أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الكلام في البحث الثاني في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو في جهة. قال المصنف قدس سره: ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه إلى ذلك المحل، ولا في جهة وإلا لافتقر إليها. هذا كلام العلامة قدس سره. طبعا هذه الصفة أو هذين الصفتين هما سلبيتان. الله سبحانه وتعالى بعد أن أثبتنا أنه ليس بمركب ولا بجسم قبل التعطيل، الآن هل أن الله تبارك وتعالى يحل في شيء أم لا يحل؟ وإذا أحل ماذا يكون وماذا يلزم من فساد؟ وإذا كان الله تبارك وتعالى في جهة ماذا يلزم من فساد؟ العلامة قد نفى، قال أنه لا يحل في شيء ولا يكون في جهة وإلا لافتقر إليهما. هكذا دليل العلامة. نقول معنى الحلول ما هو؟ طبعا اطلاله سريعة لأن ما بي أشياء. معنى الحلول ما هو؟ هو إقامة شيء في شيء آخر. زين، أو إقامة موجود بموجود آخر على سبيل التبع. عليكم السلام. إقامة موجود بموجود آخر على سبيل التبع، فالحال تابع لمن؟ للمحلول فيه. النصارى قالوا أن الله تبارك وتعالى أحل في عيسى عليه السلام، فكان عيسى عليه السلام هو الإله، هو الإله. وقال المتصوفة الذين عبر عنهم صدر المتألهين الشيرازي أعلى الله مقامه، عبر عنهم بالسفلة. ليش؟ لأنهم قالوا قولا غير عقلائي، ولم ينزل الله به من سلطان، لم يرتضي العقلاء. ما هو القول؟ قالوا أن الله تبارك وتعالى يحل في أبدان العارفين، فتسقط عند ذلك الحلول جميع التكاليف. بعد لا يصلي، شلون يصلي واحد نفسه؟ ما بعد هذا الإنسان لما يصل إلى الكمالات اللامتناهية وإلى ذروة اليقين يقول أن الله وين؟ فيه. كما قال الحلاج أن الله تحت جبتي، لكن الحلاج له منظار آخر. يعني هسه بعض الفقهاء يعني يعادون الحلاج ويقولون أن الحلاج شطح شطحة علمية، لأن السيد الإمام الخميني قدس سره ماذا يقول؟ يقول الشطحات على قسمين: شطحة علمية وشطحة جهل. شطحة علم وشطحة جهل. ليش؟ لأنه هنالك من يعلم ويسير بعلمه وفكره ويصل إلى مراتب يقول أنا هو أنا، هكذا شطحة علم، لأنه ما يشوف أكمل من ذاته، ما يشوف أكمل من ذاته. وإذا ما شاف أكمل من ذاته بعد يرى في الدار غيره ديار ما يرى، فيقول أنا هو وهو أنا. هسه إذا رفضنا هذه المقولة كيف تقولون أيها العلماء الشيعة أن الأئمة الأطهار عليهم السلام يقولون أن لنا خلوات نكون نحن هو وهو نحن؟ نقول هذا ليس حلول. ولذلك يختلف قول العارفين وقول المتصوفة وقول النصارى، حيث أن قول النصارى قالوا أن الله بما هو هو أحل وين؟ بعيسى عليه السلام. المتصوفة قالوا أن الله أحل في أبدانهم وتساقطت التكاليف عنا، بينما العرفاء الحقيقيون قالوا أن الله تبارك وتعالى لا يحل بمعنى التجافي وإنما بمعنى التجلي، بمعنى أنه هم هو وهو هم، حيث أنه شنو؟ هم مرآة الله ومظهرية الله تبارك وتعالى، حيث أننا لو أردنا أن نطلع على كمال الله فعلينا أن نذهب إلى باب الله، وباب الله هو السبب المتصل بين الحق والخلق، وهم أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هم الوعاء الأتم وعيبة علمه ووعاء معرفته ومحل معرفته. السلام عليكم يا محل معرفة الله، السلام عليكم يا عيبة علم الله. فالفرق واضح، أن النصارى يقولون بما هو هو أحل في عيسى فكان عيسى هو الإله، والمتصوف أو بعض المتصوفين قالوا أن الله أحل في أبدان العرفاء والمتصوف حتى أسقطت عنه تلك التكاليف، لا صلاة ولا صوم، لأن الإنسان لا يصوم لذاته ولا يصوم لمن، ولا يصلي على ذاته أو لذاته. هكذا
شيخنا الحلاج قرأت لنصوص يعني
بل
عرفانية
جميلة، إيه جدا جميلة. وأنا أقول أن الحلاج قد فهم بمفهوم خاطئ، كما ذهب وين ينظر في رابعة النهار في رابعة الشمس، وضحت الشمس، الشمس عالية، فقد أخذ شنو فانوسا يبحث وين نهار وشمس وكذا شنو. قالوا له ماذا تصنع يا حلاج؟ قال أبحث عن نفسي. هنا يريد يوصل في مطلب أنه من عرف نفسه فقد عرف رب، لكن بمنظار آخر، بمنظار آخر. هل أن الإنسان يستطيع معرفة نفسه من خلال من؟ من خلال الجنبة المادية أم من خلال الجنبة المعنوية؟ يريد أنه شنو أبحث عن نفسي فلم أجدها من خلال من؟ من الجوانب الحسية المادية، فلا بد أن أذهب من الجوانب المعنوية المجرد. هكذا هكذا أقوى. فأولا الله تبارك وتعالى هل أنه يحل كما قالت النصارى في عيسى، أم هل يصدق على الله أنه يحل في غيره حلولا تجافيا بمعنى التبع؟ أولا قولكم أن الحلول بمعنى التبع هو باطل، يعني باطل شنو؟ باطل على الله أنه يكون حال. ليش؟ لأن الله غير تابع، وأنه هو بوجوبيته دال على استقلال ذاته، غير تابع لغيره. فالله تبارك وتعالى هل هو تابع لغيره؟ لا يكون ذلك، لأنه لو تبع غيره لاحتاج إليه، والاحتياج علامة الإمكان، والإمكان يخرج الواجب من وجوبيته إلى نطاق إمكانه. هكذا واضح إن شاء الله. ولأجل دفع ذلك نقول أن وجوبية الواجب تستدعي الاستغناء التام الكامل، والاستغناء التام الكامل يدفع ويرفع شنو؟ يدفع الافتقار والاحتياج. وبما أن الحلول معناه وجود شيء مكان شيء على نحو التبع، يعني على نحو الاحتياج والافتقار، والله سبحانه وتعالى غير مفتقر، لا افتقار ولا احتياج في ساحته القدسية المقدسة، فإذا الله لا يحل في شيء. هذا بمعنى الحلول. الثانية هل أن الله تبارك وتعالى في جهة؟ نقول ما معنى الجهة؟ هي مقصود المتحرك وإشارة الذي يشير. يعني لو قلت أن سيد مجيد الآن في أي جهة، تقول إما عنك فبجهتك اليسرى، أما عنك بجهتك اليمنى. ليش سيد مجيد الآن في الجهة اليسرى إلي؟ هل هو في الجهة اليمنى؟ لا. هل هو في الجهة الأمامية الخلفية؟ ماكو. ليش؟ أولا هو حال في مكان في جهة، افتقر إلى اليمين وإلى الأمام وإلى الخلف، لولا كذلك من كان في جهة لا يكون في جهة أخرى. إما أن يكون في جميع الجهات فهذا ليس بجهة معينة، وإما في جهة لافتقر إلى الجهات الأخرى، والافتقار قلنا يخرج واجب الوجود عن وجوبيته ويكون محتاجا. هكذا فإن الله تبارك وتعالى بوجوبيته واستغنائه لا يشار إليه، كما أنه ليس في جهة وكما أنه ليس في محل يحل فيه. واضح إن شاء الله؟ هكذا قال العلامة: وإلا لافتقر إليه، أي افتقر إلى المحل، أو لافتقر إليها، أي لافتقر إلى الجهة. أقول وهو قول السيوري الشارح: هذان يعني ياهم المحل والجهة وصفان سلبيان أو سلبيان، أي يسلبان عن ذات الله تبارك وتعالى الغنية الكاملة بالكمال المطلق ومطلق الكمال. قال الأول أنه ليس في محل، خلافا للنصارى الذين قالوا أن عيسى بن مريم أحل الله فيه، وجمع من المتصوف الذين يقولون بتسقيط التكاليف بمجرد حلول الواجب في أبدان العرفاء. قال والمعقول أي المتصور من الحلول وهو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية للاستقلالية، فإن أرادوا هذا المعنى فهو باطل، لأن التبعية تدلي ماذا؟ تدلي الافتقار والاحتياج، والله غير محتاج وغير مفتقر. وإلا لزم افتقار الواجب وهو محال، لأنه واجب الوجود، وواجب الوجود يستدعي الاستغناء المطلق ومطلق الاستغناء. وإن أرادوا غيره، غير هذا الشيء، يعني غير أنه شنو يحل مكانه على سبيل التبع، فلا بد كذلك من تصوره. قال إن أرادوا غيره فلا بد من تصوره أولا. كيف تحكم على شيء من دون تصور أولا؟ ثم يحكم عليه بالنفي أو الإثبات، إما إيه وأم لا. شنو؟ لا. فأنت تصور لي هاي المسألة، مسألة الحلول، وبعدين شنو؟ بعدين تحكم عليه. وبما أنه غير متصور إذن لا نحكم عليه بالحلول. قال الثاني أنه تعالى ليس في جهة، والجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة. لذلك يقول الإمام سلام الله عليه في نهج بلاغته وبلاغة نهجه، قال ومن قال ومن أشار إليه فقد شنو؟ فقد حد، يعني بمجرد أنه شنو تشير إليه، يعني إذا كان في جهة يشار إليه بمجرد أن تشير إليه شنو صار محدودا، والمحدود ما خلاف الواجب، والمحدود خلاف الواجب. أنه تعالى ليس في جهة، والجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة، وزعمة الكرامية أتباع من؟ أتباع السجستاني. ماذا قالوا؟ قالوا أن الله فوق، ولذلك أنتم ترفعون أيديكم وين؟ بالسماء، أو تقولون أن الله وتجن مقصد العابد. لماذا ترفعون أيديكم للسماء؟ فإذا الله سبحانه وتعالى وين؟ فوقية. هكذا يقولون الكرامية. أو بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي عرف نفسه بنفسه، وهو الله سبحانه وتعالى في قرآنه ماذا قال؟ قال إليه يصعد الكلم ليش ما ينزل؟ يعني إذن الله وين؟ فوق. هكذا يقولون الكرامية. هكذا زين، أنتم ليش تضرون بمنظار واحد وبعين واحدة؟ ليش وهو معكم أينما؟ فهو معكم أينما كنتم، أينما تولوا فثم وجه الله وين؟ وين شنها إليه يصعد الكلم الطيب؟ فإذا لابد إما أن نقول بتأويلات النقل ونعمل بالعقل، أو نسقط العقل ونعمل بالنقل، أو نسقط النقل ونعمل بالعقل. أولا نسقط النقل، لا يمكن ذلك، لأننا مسلمين، لأننا مسلمون، وهذا حجة علينا. وإما أن نسقط العقل ونعمل بالنقل، فهذا شبيه هم كذلك باطل، لأن مرجع النقل علما تمييزه إلى العقل، يعني يسقط بإسقاط أصله. وإما أن نعطله، أو وإما أن نعمل بالعقل على ظواهر القرآن، لكنه شنو نعمل بمن؟ عفوا، نعمل بالنقل ونؤوله بالعقل، وهو الصحيح، وهو الصحيح. ولذلك قال وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية إليه يصعد الكلم الطيب لما تصوروه من الظواهر النقلية. زين، أو هو القاهر فوق عباده، هو القاهر فوق عباده. ثم مظنة وهو باطل، لأنه لو كان في الجهة لكان إما مع استغنائه عنها فلا يحل فيها. إذا مستغني عن تلك الجهة بعد من صاير به مو؟ أو مع افتقاره إليها فيكون ممكنا، لأن الافتقار علامة الإمكان. والظواهر النقلية هي فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب، لها تأويلات ومحامل مذكورة، هكذا لها تأويلات ومحامل مذكورة في مواضعها، لأنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية عليه سبحانه وتعالى كما تقدم ولواحق الجسمية عليه وجب تأويل غيرها.
ها؟
امتناع أي وجب تأويل غيرها. ليش؟ لاستحالة العمل بها مع نفي الجسمية. كيف تقولون أنه يحل بها بمعنى التبع وهو ليس بالجسم؟ شلون يصير؟ فإذا لاستحالة العمل بها بهما، وإلا لاجتمع النقيضان أو الترك لهما. يعني إما أن تقول أن الله تبارك وتعالى يحل ولا يحل، وأن الله تبارك وتعالى جسم وليس بالجسم، فهذا اجتماع من؟ اجتماع النقيضين. وإما أن تقول أن الله لا جسم ولا لا جسم، ولا في محل ولا لا في محل، فإذن هذا ارتفاع للنقيضين. قال والعمل بالنقل وإطراح العقل، وإلا لزم إطراح النقل لإطراح أصله. فيبقى الأمر الرابع وهو العمل بالعقل وتأويل النقل، وهذا ما ورد من تأويلات النقل في قضية الآيات القرآنية الظاهرة في الجسمية. واضح؟ هو إحنا ذكرناها في مسألة الجسم، أن الله تبارك وتعالى هل هو جسم؟ يقول يد الله فوق أيديهم، كل شيء هذا كله وجهه، تجري بأعيننا، وهي كلها أولناها تأويلات تبعا للروايات وتبعا للعقيد. هذا تمام الكلام في الصفة، صفة المحل الحلول، وصفة من؟ صفة الجهة. هذا البحث الذي سيأتي وهو البحث الثالث في بيان أنه لا يصح عليه تعالى اللذة والألم، هذا البحث بحث شائق. يعني شنو شيق؟ مو صحيح، هو شائق يعني في اللغة. أي. قل ولا تقل، قل شائق ولا تقل شيق. أي يعني الظاهر، يعني حسب ما عرفت أنه الاشتياق العفو الشيق منين؟ منتزع من الاشتقاق. الشائق منتزع من الاشتياق، فالأصح يا هو شائق. على كل حال هذا البحث جميل. قال في بيان أنه تعالى لا يصح عليه تعالى اللذة والألم، هل نقول أن الله يتألم؟ هل نقول أن الله يتلذذ؟ اللذة على معنيين، اكتبوه. أولا عرفت اللذة والألم، قبل لا أنه نقسم اللذة والألم على معنيين، عرفت اللذة بلسان المعتزلة فقالوا هي إدراك الشهوة. يا هي اللذة، إذا أدرك الموجود، إذا أدرك الموجود الشهوة سمي متلذذا. زين. وعرفها أي اللذة بعض المتكلمين، متكلمين الإمامية، بأنها ميل المزاج، بأنها ميل المزاج إلى الاحتدال. إذا مال الإنسان إلى الاحتدال سمي متلذذا. مثل من؟ إذا مال مزاجك إلى الحلاوة سمي هذا الإنسان متلذذا. والألم هو ميل المزاج مو إلى الاحتدال، عن الاحتدال. والفرق واضح، أنت تهوي إليه وتهوي عنه. ميل المزاج إلى الاعتدال سميت لذة عند المتكلمين أو بعض المتكلمين، وميل المزاج عن الاعتدال سميت بالألم، مثل الدواء المر، أنت تريد الله يشافيك بسبب هذا الدواء، لكنه شنو المزاج ما يرغب، مثل قبل يشربونه دواء قحة،
دواء قحة المر،
أي والله لحد الآن أتذكره، أي هو يريد طيبك بعد. على كل حال هذا تعريف من؟ تعريف بعض المتكلمين. زين، إلا أن البعض من المتكلمين قالوا لا يمكن تعريف اللذة والألم لأنهما أمران وجوديان، أمران وجوديان وجدانيان يثبتان بمن؟ بالوجدان، يثبتان بالوجدان. ولذلك يقول الشارع السيوري، يقول الألم واللذة أمران وجدانيان فلا يفتقران إلى تعريف، يعني وما عرف من تعاريف للذة والألم فهو ما شنو؟ فهم تعاريف ليست بحقيقية، ليست بحقيقية. زين، هسه وضحت أنه اللذة والألم مش بيهم لا يعرفان، إنهما تابعان للعلم الحضوري، والعلم الحضوري لا يحتاج إلى تعريف، وما عرف من تعاريف فهو تعريف ليس بحقيقي. زين، الآن اللذة والألم على معنيين، أريد نشوف الله سبحانه وتعالى يتلذذ، الله سبحانه وتعالى يتألم، يؤذيها ما يؤذيني، الله سبحانه وتعالى يتألم. على معنيين، اللذة والألم الحسيين، ليش مو الحسيان؟ أقصد هكذا، أقصد اللذة والألم الحسيين. زين، وهذا المعنى تابع إلى المزاج، وأنه من توابع المزاج. المزاج شنو؟ هو المتكون من أربعة أشياء، المتكون من أربعة أخلاط: الرطوبة واليبوسة والبرودة والحرارة. الرطوبة هذا المزاج، متكون من أربعة: الرطوبة واليبوسة والبرودة والحرارة. بس واحد يضوجك شمين يختلطن، وإذا اختلطن تعكر مزاجك. علامات ظهور الغضب فيك إنه تعكر حاجبيك، اختلطن. بس واحد يضوج قال له شو اختلط عندك، اليبوسة والبرودة، الحرارة وشنو؟ الحرارة والبرودة. وإذا بقت على ما هي هي وكل يجري على مصراعيه، شنو يكون المزاج؟ معتدلا. إذا اختلطن تألم، إذا بقت شنو؟ سعد. سبحان الله. على كل حال، فإذا اللذة والألم الحسيان تابعان لمن؟ للمزاج. والمزاج هو عبارة عن الأخلاط الأربعة: رطوبة، يبوسة، برودة، حرارة. إذا اتكائبت وجاءك خبر سيء والعياذ بالله، شنو؟ اختلطت تلك الأمور، فصار عندك شنو؟ صار عندك مزاج سيء. وإذا لا فرحت وسعدت إن شاء الله سعادة دائمة في الدارين لكم ولنا إن شاء الله، فبقيت على ما هي عليه وكل يجر بمصراعه، فنقول أن هنالك احتدال في المزاج، هذا مزاجه محتدل، هذا مرتاح، هذا ما عنده أخلاق هكذا. إذن هذه اللذة والألم حسيان تابعان للمزاج، والمزاج متكون من أربعة أشياء تركيبية، وقد نفينا التركيب عن ذات الله تبارك وتعالى، إذن ليس بمركب، وهو بسيط، والبساطة تستدعي ابتعاد التركيب، وابتعاد التركيب يستدعي ابتعاد المزاج، وابتعاد المزاج يستدعي ابتعاد شنو؟ ابعاد الألم واللذة الحسية. وضحت له لولاله؟ وضحت ان شاء الله، وضحت ان شاء الله، وضحت. ما في شيء، انت بس ثبت ان الله بسيط تنفي التركيب، واذا نفيت التركيب تنفي هاي الاخلاط الاربعه، واذا نفيت الاخلاط الاربعه نفيت المزاج، واذا نفيت المزاج نفيت الحس، واذا نفيت الحس اذا الله سبحانه وتعالى ليس بمتلذذ ولا متالم حسي. هاي وحده الحلاج، هاي وحده. المعنى الثاني ان اللذه والالم عقليين مو حسيين. شنو؟ عقليين. الالم مطلقا حسي كان ام عقلي، شنو مبتعد؟ منتفي عن ذات الله تبارك وتعالى، مبتعد عن ذات الله سبحانه وتعالى. زين، عن ذات الله تبارك وتعالى شنو؟ لا تشير. زين، عن ذات الله تبارك وتعالى الألم مطلقا منتفي، لأنه الألم من توابع المزاج مطلقا.
بس المعنى الثاني ولو إجمالا،
أي هو المعنى الثاني؟ أنه الألم واللذة العقليان. زين، الألم مطلقا حسي كان أو عقلي لا يصح على واجب الوجود مطلقا. المشكلة وين؟ في اللذة. الله يتلذذ الحس، شنو قلنا؟ لا يتلذذ بالحس. زين، العقل شنو معناه؟ اختلف المتكلمون مع الفلاسفة الحكماء هكذا. قال المتكلمون
باللذة،
اي هي فقط باللذة،
العقلية
اي بالعقلية، بعد الحسية انتفت. قال المتكلمون إن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، ما صدر من الشرع فقد ثبت، وما ثبت فقد بين إما في كتاب أو سنة. وبما أن الله تبارك وتعالى لا يوجد لذة من أسمائه، إما في دعاء جوش الكبير ألف اسم، فإذا لا يكون هنالك شنو؟ اسم الله المتلذذ. أكو؟ ماك؟ ها؟ يصير التهش تقول مثل ما تقول يا رحمن يا رحيم ارحم هذه الأمة وادفع عنها هذه الغمة، تقدر تقول اللهم يا متلذذ ارزقنا دهينة فرضا، فما تصير. لا لا صدق يعني ماكو يجي. فهكذا قول لسان المتكلمين،
اللهم امين،
لسان انزل علينا مائدة من السماء. زين، فايش ماذا يقول؟ يكون ان اللذة عند المتكلمين والمتلذذ ليس من أسمائه، لأن أسماءه سبحانه وتعالى توقيفية، ما صدر من الشرع فقد ثبت إليه سبحانه، وبما أنه لم يصدر اسم المتلذذ من الشرع فإذا لا يثبت ولا تثبت اللذة على الله مطلقا. هكذا قال المتكلمون، هكذا قال المتكلمون. زين، أما الحكماء فقد أثبتوا اللذة العقلية إليه سبحانه وتعالى، ومعنى مراد الحكماء أن اللذة العقلية بمعنى الحب الذاتي. الله، وين يشوفوا هاي النظرون؟ الله عالم بكل شيء ومحب لكل كمال، بمعنى الحب. الله تبارك وتعالى يحب كل كمال.
العالم بكل شيء،
اي علم بكل شيء، وقد علم بكمال كل شيء. فأحب الكمال لكماله، وهل هنالك أكمل وأسمى وأرفع وأتم من ذاته سبحانه؟ لا يوجد إطلاقا، فهو الكامل بلا كمال. فإذا الله تبارك وتعالى يحب ذاته أم لا يحبها؟ سؤال. يحبها ولا لا؟ ليش يحبها؟ لكونها ذاته لو لكونها كمال؟ لو أتم الكمال، لو أكمل الكمال، يحبها لكماله. فإذا مفاد كلام الحكماء أن الله يحب كل كمال، وكل كمال مضمحل في كمال ذاته، وذاته كل كمال وكل جمال، فيحب ذاته لكمالها وجمالها، فهو عالم بكمال ذاته، وذاته معلومة له، وعلمه أتم العلوم. وهذا ما قالوه، إنه أفضل عالم لأجل معلوم بأتم علم، فهو عالم ومعلوم وهو علم، فهو هو. إذن هكذا نقول أن الحكماء قالوا الله له لذة عقلية، واللذة العقلية بمعنى الحب لكل كمال، فهو سبحانه يحب ذاته لكمالها ولجمالها، فهذا ما يسمى بالابتهاج الذاتي عند الحكماء. الله يبتهج بذاته لكمالها وجمالها، الابتهاج الذاتي. وهذا الابتهاج الذاتي مرة يسمى بالحب للكمال، ومرة يسمى الابتهاج الذاتي، ومرة يسمى باللذة العقلية. فالله متلذذ لو لا؟ الله سبحانه وتعالى صاحب لذة، صاحب لذة عقلية. قلنا أن اللذة الحسية مطلقا شنو؟ منتفية، لأنها تابعة للتوابع وهاي المزاجات والمركبات والافتقار والاحتياج. لكن كلام الحكماء جميل جدا، جميل جدا، أن الله تبارك وتعالى عالم بكل معلوم، وذاته معلومة له، فهو يعلم بذاته ويحب ذاته لكمالها وجمالها. فإذا أفضل عالم لأتم معلوم بأجل علم، فهذا المسمى باللذة العقلية والابتهاج الذاتي بذاته سبحانه وتعالى. نطبق العبارة. لأنه مطلقا الألم مطلقا تابع، هكذا لا يكون الألم من الأمور العقلية. لأنه كيف؟ لأنه نقول هكذا، نقول أن الله تبارك وتعالى، لماذا قلنا أن صفة من صفاته اللذة العقلية؟ لأنه يحب كل كمال. هل سيبغض كل نقص؟ هذا ألم ما عندنا هيجي. الحكماء لا يقبلون ذلك، وإنما هو الابتهاج الذاتي والألم مطلقا. زين، والألم مطلقا منتفي عليه. نطبق العبارة لم يبقى عندنا شيء. قال: البحث الثالث في بيان أنه لا يصح عليه تعالى اللذة والألم. قال: قدس سره، ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه، هكذا قال العلامة. ماذا ينظر العلامة؟ ينظر إلى أن اللذة والألم من توابع المزاج. قال الشارح: أقول الألم واللذان واللذة أمران وجدانيان لا يفتقران إلى تعريف، وقد يقال فيهما اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، والألم إدراك المنافي من حيث هو منافي، وهذا ما بيناه إما لحلاوة الشيء وإما لمرورة الشيء، وهما قد يكونان حسيين وقد يكونان عقليين، فإن الإدراك إن كان حسيا فهما حسيان وإلا فعقليان. الإدراك يقول: إذا تقرر هذا فنقول أما الألم فهو مستحيل عليه تعالى إجماعا من العقلاء، إذ لا منافي له إطلاقا، وأما اللذة فإن كانت حسية فكذلك لأنها من توابع المزاج، الأخلاط الأربعة، والمزاج مستحيل لأنه مركب عليه تعالى، وإلا لكان جسما، وإن كان عقلي وإن كانت عقلية فقد أثبتها الحكماء له، وهو المسمى عندهم بالابتهاج الذاتي وحب الكمال، أثبتها الحكماء له تعالى وصاحب الياقوت، وهو أبو إسحاق. صاحب الياقوت هو أبو إسحاق من علماء الشيعة أعلى الله مقامه، وهو أبو إسحاق إبراهيم ابن نوبخت، على ما قاله العلامة الحلي قدس سره في كتابه أو في مقدمة كتابه كتاب أنوار الملكوت في شرح الياقوت. زين، ماذا قال؟ قال: وصاحب الياقوت منا، أي من الصفوف الشيعية على مذهبنا، لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق به لاستحالة النقص عليه، ومع ذلك فهو مدرك لذاته وكماله، وهذا الإدراك لكماله وذاته يستدعي الحب، والحب هو الابتهاج الذاتي، والابتهاج الذاتي هو اللذة العقلية، فيكون أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك، أو قل أجل عالم لأعظم معلوم بأتم علم، ولا نعني باللذة إلا ذلك، هو الابتهاج الذاتي، اللذة العقلية، حب الكمال. قال: وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة إما لاعتقاد بعضهم نفي اللذة العقلية أو لعدم ورود ذلك في الشرع الشريف، فإن صفاته تعالى وأسماؤه توقيفية ما صدر من الشرع فقد ثبت هكذا، لا يجوز لأحد أن يثبت أو يثبت أي صفة لم تصدر باللسان الشرع، ولو كان هنالك كمال عند المتكلمين لصفة أو لاسم لذكرها الله سبحانه وتعالى إليه. قال: لا يجوز لغيره التهجم بها إلا بإذن منه، لأنه وإن كان جائزا في نظر العقل لكنه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها. هكذا عند المتكلمين، مؤدبين المتكلمين، من باب الأدب أنه شنو لا نطلق أن الله سبحانه وتعالى صاحب لذة، وأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه المتلذذ. البحث الرابع في بيان أنه تعالى لا يتحد بغيره، هذا الاتحاد هل هو الحلول؟ هذا الاتحاد ماذا معناه؟ إن شاء الله، وهذا ما سيأتي في الدرس الآتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد وآل محمد.
شيخ بعض الروايات يقول شنو توجد ساعات.